إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المسلمون، إن من عظمة هذا الدين أنه حث على العناية بالكبير والاهتمام به، وأمر بحسن رعايته واحترامه. قال الله تعالى عن الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وقال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان مهما بلغ من القوة والمال والجاه فإنه ضعيف، ضعيف يصيبه العطب فتعطبه شوكة، ويقتله فيرس لا يرى بالعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال: ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. عباد الله، لقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم توقير الكبير من سنن الإسلام. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيخا كبيرا، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر رضي الله عنه بأبيه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم. فأسلم والد أبي بكر. أيها الإخوة المسلمون، لقد عد الإسلام تكريم الكبير من إجلال الله وتعظيمه. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الكبير في الحديث ويسمع منه. أخرج الشيخان أن عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود انطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم، يعني أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فسكت، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. فمن الأدب في الحديث إذا كانوا جماعة أن يقدموا أكبرهم، إلا أن يختاروا أعلمهم إذا كان الأمر متعلقا بالعلم. أيها الإخوة المسلمون، لم يقتصر الحث على احترام الكبير ورعايته على المسلم فقط، بل شمل غير المسلم طالما أنه يعيش بين ظهراني المسلمين. قال الإمام أبو يوسف جليس الإمام أبي حنيفة في كتابه الخراج: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أن؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، أي أعطاه شيئا ليس بالكثير، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفنا إن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال: فقال أبو بكر: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ. عباد الله، إن الاهتمام بالكبار منهج متبع عند الخلفاء الراشدين وغيرهم ممن جاء بعدهم. فهذا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل كفالة الطاعنين في السن من الذميين نظاما مفروضا على ولايته. ففي كتاب الأموال لابن زنجويه عن جسر بن أبي جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان عامله على البصرة، قرئ علينا بالبصرة. أما بعد، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتوا وخسرانا مبينا، فضع الجزية على من أطاق حملها، وخل بينهم وبين عمارة الأرض، فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم. وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته أو يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شريفتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. هذا هو الإسلام يا عباد الله. أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمات حقوق الإنسان اليوم عن مثل هذه الأحكام وتلك التشريعات العظيمة؟ ولماذا؟ ولماذا لا نعود لقيمنا وأخلاقنا ونعلمها لأبنائنا وننشرها للعالم كله، ففيها السعادة والراحة والحب والتآلف والتراحم؟ إن إكرام الكبير دليل على الوفاء والخلق النبي، فليس من الوفاء الإعراض عن من أفنوا أعمارهم لإسعاد من بعدهم، وليس من حسن العهد الانصراف عن من بذلوا أوقاتهم وأموالهم لإرشاد من خلفهم. عباد الله، ومن تعظيم الإسلام لشأن المسنين أنه راعى ظروفهم في شأن العبادات. ففي شأن الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراعاة أهل الأعذار ومنهم كبير السن. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. أيها الإخوة المسلمون، ومن مراعاة الإسلام للمسنين في شأن الصيام أن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه كما أخرج البخاري في صحيحه: نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم كل يوم مسكينا. عباد الله، ومن مراعاة الإسلام للمسنين في شأن الحج ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مع شديد الأسف وبالغ الأسى أن بعض الناس يترفع عن الجلوس مع المسنين، بل يضيق بهم ذرعا إذا كان بجانبه أحد المسنين في مجالس الولائم والمناسبات، قد يتعمد أن يكلم جليسه من الجانب الآخر حتى ينصرف عن الحديث مع ذلك المسن، بل إن بعض الأبناء يتضايق من دخول أبيه على أصحابه إذا كانوا ضيوفا عنده، ويتحرج من ذلك عند زملائه. عباد الله، لقد ضرب الأنبياء عليهم السلام والصالحون من بعدهم أروع الأمثلة في بر الوالدين، ومن ذلك الأول إسماعيل يستجيب لأبيه إبراهيم عليهما السلام لما قال له أبوه: يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الثاني ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعروا. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. الثالث يا عباد الله ما أخرجه أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه بر الوالدين عن أنس بن النضر الأشجعي رضي الله عنه قال: استقت أم بن مسعود ماء في بعض الليالي، يعني طلبت الماء أم بن مسعود، فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد ذاب بها النوم، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح. وأخرج أيضاً عن ظبيان بن علي الثوري وكان من أبر الناس بأمه قال: لقد نامت لليلة وفي صدرها عليه شيء، فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمداً عليهما حتى استيقظ. الرابع ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء عن محمد بن المنكدر رحمه الله وكان من جلة التابعين أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي قومي ضعي قدمك على خدي. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والذهبي رحمه الله في السير عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من شد الطرف فيه، ما بر والده الذي يحدق نظره إلى أبيه إذا أمره بأمر، هذا عاق لأبيه، مجرد أن يرفع عينه في أبيه يشد بصره فيه. أين البر؟ أين الإحسان؟ لقد انتشر العقوق انتشارا عظيما، ولذا جاءتنا الأمراض وجاءتنا المصائب والهموم. أيها الإخوة المسلمون، لقد أمر الله عز وجل بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى وإن كانا كافرين، فلا يختص برهما بكونهما مسلمين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً، صفاءً ورخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايته ووزراءه وأعوانه. اللهم احفظهم يا رب العالمين ووفقهم للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظ ثغورنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. اللهم من أراد مصر بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر يا رب عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.